من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في مسألة لو شك المكلف في أصل وجود المانع، فقلنا أن الصحيح في المسألة هو أنه يجب على المكلف الفحص لقاعدة الاشتغال كما تقدم سابقا، لكن المشهور ذهبوا إلى أنه لا يجب على المكلف الفحص، وما يمكن أن يكون دليلا لهم أحد أمرين: الأمر الأول التمسك باستصحاب عدم الحاجب، وقد تقدم تقريب الاستصحاب وقد تقدم مناقشته، فهذا الدليل لا يصلح دليلا للمشهور، ولو كانوا تمسكوا به فيكون هذا الدليل محل إشكال. الدليل الثاني ما ذكره صاحب الجواهر، وهو بأنه مقتضى قاعدة الاشتغال هو ما ذكرتم أنه يجب الفحص، لكن توجد عندنا سيرة متشرعية وسيرة وسلوك بين المتدينين مبني على أنه لا يفحصون عند الوضوء، وكثيرا ما يقع المتدينون والمتشرعة في أسباب توجب حصول ما يسبب الشك في وجود الحاجب والمانع، مع أنهم توجد هذه الأسباب ويحتمل أنه يوجد مانع وحاجب على البشرة سواء كان في الوضوء أو في الغسل، لأنها مسألة عامة الآن في الوضوء إحنا والغسل أيضا يأتي البحث، إلا أنهم لا نراهم يتوقفون ويفحصون، بل قد يعدون المتفحص وسواسيا، اللي يتفحص يتوضأ ويتفحص كذا يقولون هذا وسواسي، ليس ذلك مع أنه مقتضى قاعدة الاشتغال وما يفعله الوسواسي، فكيف حكموا بوسواسية من يفعل ذلك؟ ليس ذلك إلا أنه توجد عندنا سيرة متشرعية وسلوك ديني عام على عدم الفحص، وهذه السيرة المتشرعية تكشف عن وجود شيء ودليل وأمر وصلهم يدا بيد من قبل المعصوم، والسيرة المتشرعية دليل يتمسك به وهو مقدم على أصالة الاشتغال، لأنه كاشف عن وجود ماذا؟ وجود ماذا؟ رأيا وكلاما وقول للمعصوم. هكذا ذكر يعني بتقريب منا صاحب الجواهر والمحقق الهمداني أيضا. المصنف يأتي بإشكال عام في السيرة المتشرعية، هذا إشكال سيال، وإذا تم قد تبطل الكثير من السير المتشرعية، وبيان ذلك أن المراد من السيرة المتشرعية هي تلك السيرة والسلوك الناشئ عن حيثية التشرع الموجودة في من؟ في المكلفين. فليس المراد من السيرة المتشرعية كل سلوك يفعله المتدين، إذ قد المتدين يفعل سلوك بلحاظ أنه من العقلاء مثلا، وقد يفعل سلوك بلحاظ أنه مقلد مثلا، وقد يفعل سلوك بلحاظ أنه مجتهد، فليس كل سلوك في الخارج يصدر من المتشرع ناشئ من حيثية أنه متشرع وصله شيء يدا بيد من قبل المعصوم، بل قد يكون ذلك عن طريق أنه مقلد أو مجتهد أو محتاط، فليس كل سلوك خارجي يسمى سيرة متشرعية التي هي مناط الحجية عندنا في الأصول، بل المراد من السيرة المتشرعية الحجة هي ذلك السلوك الناشئ والصادر من المتشرعة الكاشف عن وصول شيء من قبل المعصوم وتناقلوه يدا بيد. هذه مقدمة مهمة للانطلاق في البحث. إذا اتضح ذلك فحينئذ نقول أنتم تدعون أنه يوجد سلوك ديني وسلوك عند المتشرعة قائم على عدم الفحص، فنقول لو فتشنا في السيرة لوجدناها بين أمور ثلاث حالات. بعض المتشرعة لا يفحصون من جهة الغفلة عن وجود أسباب توجب حصول المانع، فكثير من المتشرعة، وأنتم من المتشرعة، عندما يذهب ويريد أن يتوضأ لماذا لا يفحص؟ لوجود غفلة عن وجود أسباب توجب الفحص. فالأسباب التي توجب الفحص قد يغفل عنها أثناء الوضوء، ولهذا عندما يغفل لا يشك أصلا. اتفقت المطلب؟ عندما يغفل أن هناك سبب يوجب حصول المانع أصلا لا يحصل شك لكي يفحص، فيكون هذا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، لا أنه شك في حصول الحاجب ولم يفحص، بل لسبب غفلته عن وجود منشأ موجب لماذا لحصول المانع تكون هذه الغفلة مانعة عن الالتفات إلى الشك أصلا، فيكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وهذه الحالة الأولى، وهو بعض المتشرع لا يفحصون من جهة غفلتهم، لا يمكن أن تكون موضوعا للسيرة المتشرعية الحجة. التفت لمطلب دقيق. لماذا؟ لأنه عندما نقول سيرة متشرعية، على ماذا قامت السيرة المتشرعية حسب البحث؟ أنهم يشكون ولا يفحصون. نقول إذا كانوا في حالة غفلة أصلا الشك غير موجود لكي يقال يفحصون أو لا يفحصون. فهذا السلوك الناشئ من بعض المتدينين المؤدي لعدم الفحص لا يفيدنا في إثبات المطلب. انتبهت المطلب؟ هذا قسم من السيرة، وهذا احنا نعاصرها كثيرا. تحت توضأ تغفل بأنك انت قاعد من الصباح لحين قاعد تكتب، مع أنه هذا الكتابة قد تكون منشأ لحصول حاجب. هذا لا سير متشرعية، يعني المتشرع ما له علاقة حيثية المتشرع، مثل عاقل مثل عقلاء ما ينظرون إلى زمن دون زمن. حيثية المتشرع موجودة في جميع المتدينين، وصلتنا يدا بيد، مثل عقلاء ما يقولون العقلاء في ذاك الزمان، يقسمون مثلا متشرع في ذاك الزمان ومتشرع في هذا الزمان، بل هذا حالة عامة عند ماذا؟ عند جميع المتشرعة. وحيثية المتشرعة حيثية واحدة، ما في متشرعة عندنا، نحن متشرعة وهم متشرعة. واضح؟ ما يحتاج إلى ما نحتاج إلى أمضاء ولا نحتاج إلى رد، لأنه سيرة مو عقلائية، سيرة متشرعية. السيرة المتشرعية ما تحتاج إلى ماذا؟ إلى إمضاء بعدم الرد. نفس السيرة بوحدها هي حجة، وهذا فرق بين سيرة متشرعية والسيرة العقلائية. واضح؟ إذن هذا سبب، هذا الآن هذه حالة أولى، ونحن لا ندعي في جميع المتشرعات. قد واحد بعضهم كما يستشكل يقول هذا لا يتصور في جميع المتشرعة أنهم يغفلون. نقول لا، نقول نحن نريد أن نبين حالات التي عليها المتشرعة، بعض المتشرعة فيهم هذه الحالة، والذي ينكر ذلك خلاف الأنصاف واقعا. واضح؟ هذه القسم أو هذه حالة أولى، هذه الحالة لا تفيدنا. إذا قسم من المتشرعة لا يفحصون لأنه من باب السائب انتفاء الموضوع، هذا قسم. قسم ثاني من المتشرعة لا يفحصون عند الشك لارتفاع هذا الشك، لأنهم يطمئنون بعدم وجود الحاجب، فلا يتعب نفسه ويفتش كل يوم عندما يريد أن يتوضأ، لأنه ملتفت وليس في حالة غفلة، لكنه يطمئن بعدم وجود الحاجب. وهذه حالة أيضا متعارفة في السلوك المتشرعي، أنهم لا يبحثون لأطمئنانهم بعدم وجود الحاجب. فإذا يوجد عندنا مقطع وطائفة من العقلاء لا يبحثون للإطمئنان بعدم الحاجب، وهذا لا ينفعنا في المقام في البحث، لأن محل بحثنا نريد أن نبحث عن سيرة متشرعية تشك، ومع عدم ارتفاع الشك يبنون على ماذا؟ على عدم الفحص. أما إذا ارتفع الشك كأن يطمئنوا بعدم وجود الحاجب خرجنا عن محل البحث، لأن ما هو محل البحث، التفت، ما هو محل البحث وما هو وما يراد الاستدلال به أن المكلف إذا شك في وجود حاجب ولم يرتفع هذا الشك نهي يبحث هل يجب الفحص أو لا يجب الفحص. نحن نقول يجب الفحص. المستدل وهو الشيخ صاحب الجواهر يقول بأنه لا يجب الفحص، ولو ارتفع الشك هذا خارج عن موضوع البحث أصلا، لأنه متفقين إذا ارتفع الشك بالاطمئنان فإنه لا يجب الفحص. إذن هذه الحالة الثانية أيضا لا تفيدنا في المقام، لأنها الحالة الثانية خارج عن محل البحث، لأن محل البحث نحن نريد أن نبحث عن سيرة متشرعية تقول وتقوم على أن المكلف إذا شك ولم يرتفع شكه يبني على العدم من باب التعبد، من باب أنه شيء وصلهم من يد المعصوم. نقول لا يبحثون لأنهم يطمئنون بعدم ماذا؟ بعدم الحاجب. هذا قسم من العقلاء. الحالة الثالثة أن نفترض بأنهم يشكون في وجود الحاجب ولا وملتفتين وليس هناك غفلة ولا يطمئنون بعدم وجود الحاجب بل يبقى الشك، ومع ذلك لا يعتنون بالحاجب. تفتين هذا اللي يفيدنا، يعني يشكون وليس في حالة غفلة، لأن لو في حالة غفلة ما شكوا، ولا يطمئنون بعدم الحاجب ومع ذلك لا يلتفتون إلى شكهم. هذا هو الذي ينفعنا في المقام، وهذا لا نسلم وجود سيرة وسلوك متشرعي قائم على عدم الاعتناء به، ومدعي ذلك أحدته عليه. من أين يثبت أن هناك سيرة متشرعية مع أنه هذا بشرط أنه يشكون وليس هم في حالة غفلة وليس هناك اطمئنان بالعدم، ومع بقاء الشك لا يعتنون بالفعل ولا يفحصون، يقولون إن شاء الله لا يوجد عندنا حاجب ويتوضؤون، لا نسلم بوجود هذه السيرة. إذن إذا اتضح أنه يوجد عندنا حالات ثلاث فالمستدل وقع في مغالطة، التفت للمحل النقطة الأخيرة دي، حيث رأى أنه يوجد عندنا سلوك خارجي صادر من المتشرعة يبني على عدم ماذا؟ على عدم الفحص، فقال لازم ذلك أن توجد سيرة متشرعية على أنه لا يجب الفحص. نقول هذا الاستكشاف غلط مو صحيح، لأنه لو تتبعنا مناشئ السيرة لرأينا أن بعض المناشئ غفلة، بعض المناشئ اطمئنان، بعض مناشئ هو ما ذكرها، بعض المناشئ قد يكون سلوك بعض المتشرعة من جهة التقليد، لأن المشهور يرون ماذا؟ يقولون ذلك. فمن قال أن هذا السلوك المتشرعي لم ينشأ من سبب التقليد أو من سبب حجية الأصل المثبت عندهم، خصوصا أن المتقدمين يرون حجية الأصل المثبت. فإذا تتبعنا مناشئ السيرة لا نحرز أن هذه السيرة لو تمت يعني تكاشف عن وصول شيء ودليل يدا بيد من قبل المعصوم. متى تكون السيرة كاشفة عن ذلك؟ لو انتفت هذه المناشئ. فنقول لازم السيرة أنه لا تبرر هذه السيرة وهذا السلوك إلا أنه وصلهم شيء يدا بيد من قبل المعصوم، لكن هذا لا يتحقق، لا تأتي في المقام لوجود نكات أخرى محتملة ومفروضة في المقام وهي احتمالات عقلائية لا يمكن دفعها. إذن هذه السيرة المتشرعية ماذا؟ لا يمكن تسليمها في المقام، لأنه لا نسلم وجود سيرة متشرعية كاشفة عن وصول شيء لهم يدا بيد من قبل المعصوم بسبب تتبع المناشئ. وهذا بحث سيال في الفقه، في كل مورد يدعى فيه سيرة متشرعية لابد أن تبحثون عن مناشئ هذه السيرة، فإن تعينت وصار عندنا اطمئنان أن لازم هذه السيرة وهذه السيرة كاشفة عن وصول شيء ولا يحتمل احتمالات أخرى، هنا حينئذ تتم السيرة. وإلا لو احتملنا غير ذلك لا نطمئن بأن هذا كاشف عن وصول شيء يدا بيد من قبل المعصوم، فهذه السيرة ماذا؟ غير مقبولة. ولهذا قال: وإذا قيل أن سيرة المتشرعة جارية على عدم الفحص وهي حاكمة على الأصل، أصالة الاشتغال لو تمت كما ادعى ذلك صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري، أنا اللي رأيت الشيخ الأنصاري لا يقبل هذه السيرة، يناقشها أصلا، المحقق الهمداني يقبل بالسيرة دي، الشيخ العظام أصلا يناقش أصلا ويرد السيرة. لا، الشيخ الأنصاري عنده كتاب اسمه كتاب الطهارة، في بحث الطهارة في مسألة الحاجب. غريب يعني، هذا غريب في يعني فرائض أصلا ما له علاقة بحث الفرائض، احنا درسنا الرسائل من أوله إلى آخره، ما ذكر أنه مر علينا الشيخ أصلا، وش علاقة بحث الفرائض أصول، وش دخل هاي مسألة عدم الحاجب سيرة متشرعية؟ أنا ما ذكر ادعاء أنه في مورد سيرة، بل أنه رد السيرة المتشرعية في كتاب الطهارة، واضح فراجع. المهم الآن مو مهم، المحقق الهمداني نعم في مصباح الفقيه ادعى السيرة، ومصباح الفقيه من أقوى الكتب في الفقه، محقق الهمداني الذي السيد الكوئي رحمه الله أول ما بدأ درس مصباح الفقيه عليه دورتين قبل أن يبحث في على كتاب العروة، زين دورتين على مصباح، وأكثر يعني كثير من فقهه متأثر بكتاب مصباح الفقيه للمحقق الهمداني، لكن تدريسه على كتاب مصباح الفقيه أول يعني أول بحث ما طبع، لكن وإن كانت مسودات موجودة الآن، موجودة مسودات عند بعض الأعلام، موجودة هذه المسودات لكن لم تطبع إلى الآن، إن شاء الله تطبع. نعم، شرح إلى كتاب مصباح الفقيه، ويرى هو عمدة، يعني كتاب مصباح الفقيه عند الأعلام عمدة، كتاب محقق الهمداني عمدة في ماذا؟ في الفقه، وهو أكثر من يعني أكثر من أكثر الشخصيات المستوعبة في البحث، كتاب لا يستغني عنه الباحث والمحقق. خب، كان الجواب أن ذلك، إيش ذلك يعني منشأ السيرة؟ إما من جهة الغفلة أو الإطمئنان بالعدم، أنا بينت بيان بحيث ما تأتي بعض الإشكالات التي ذكرت هنا وهناك فالتفت. وأما عند الشك، يعني عند الشك يعني ما عندنا غفلة ولا الإطمئنان، وأما عند الشك يعني لو شك مع أنهم يشكون أنه يوجد مانع أو لا يوجد مانع ومع ذلك لا يفحصون ولا يوجد إطمئنان بالعدم ولا توجد غفلة، يقول مشكل، فانعقاد عسيرتهم على ذلك مشكوك. يقول ويكفي الشك في ذلك، ليش يكفينا أن نشك؟ ما نحرز وجود سيرة، فإذا ما حرص وجود السيرة لا يوجد دليل يوجب رفع اليد عن الأصل أصل العمل والاشتغال، خصوصا أن ماذا؟ أنه لا يوجد عندنا أطلاق في دليل ماذا؟ في دليل السيرة، لأن السيرة دليل لبي، ولا نقطع ولا نطمئن بقيام السيرة على هذا المورد. ويكفي الشك في ذلك في انعقاد السيرة بعد لزوم الاقتصار في الدليل اللبي على القدر المتيقن، واضح؟ والسيرة مو دليل لفظي لكي يتمسك بإطلاقه، واضح؟ لو عندنا دليل لفظي يقول إذا شككت فماذا فلا تفحص، نقول ولي إذا شككت سواء كان في غفلة ظنيت بالعدم شك مطلق، لكن هذه السيرة ما في ما لها لسان لكي يتمسك بالإطلاق، فهي والقدر المتيقن ماذا؟ في غير هذا المورد. هذا تمام الكلام في المسألة في المسألة السابعة. أما المسألة الثامنة يقول: وأما البناء على الصحة، رجع لعبارة المصنف، يقول: ولو كان بعد ولو ومن شك في حاجبية الموجود قبل الوضوء، انتهينا قبل الوضوء قلنا لابد أن يفحص، أثناء الوضوء ماذا يفعل؟ لو شك في أثناء الوضوء لابد أن يفحص أيضا، واضح؟ خب، لو شك بعده بعد الوضوء، يقول: بنى على صحته إما مطلقا أو مع احتمال الالتفات على الخلاف. بيان ذلك: لو توضأ المكلف وبعد الفراغ من الوضوء شك أنه يوجد حاجب أو لا يوجد حاجب في أثناء وضوئه، أو هذا الشيء الموجود كان حاجبا أو ليس بحاجب، انتهيت من الوضوء بعد 10 دقائق رأيت عليه خاتم، هذا موجود لمو موجود؟ موجود. شككت هل أنا حركت الخاتم وبالتالي ما صار حاجب للموجود، أو أنا لم أحرك الخاتم فيكون الموجود حاجبا، أو شككت بعد الفراغ من الوضوء ناس يسوون بالعمالة في الظلام يقوم يحرك يده كذي عشان لو في قلم ما يبين، واضحة؟ في الظلام ما يطالع أصلا، يغمض ويحرك بعد ما يفرغ من الوضوء، ماذا يفعل؟ ينتهي يقول تعال الآن هذا في قلم احتمال أنا لو فحصت قد يصير لي مشكلة، فيقوم يحصل حركات معينة بعدين يشغل النور يشوف ما في، فشك هل أنه في أثناء الوضوء كان موجود أو ليس بموجود، واضح مطلب؟ إذن إذا شك في أصل وجود الحاجب أو في حاجبية الموجود بعد الفراغ من الوضوء ماذا يفعل؟ هل يبنى على صحة الوضوء أو لا يبنى على صحة الوضوء؟ يقول المصنف الجواب عن هذا السؤال أو يوجد مبنيان في هذه المسألة. بعض المباني تقول مطلقا يبني على الصحة بلا تفصيل في المسألة لأنه شك بعد الفراغ من الوضوء، فتجري قاعدة الفراغ لأنه نأتي ببركة ماذا؟ ببركة رواية محمد بن مسلم أن هذا مما مضى فامضه كما هو. في قبال هذا الرأي رأي يفصل يقول إذا كان ملتفت قبل أن يتوضأ إلى مسألة الحاجب وعدم الحاجب وليس في حالة غفلة فإنه إذا كان في احتمال الالتفات كان محتمل للالتفات فيبني على الصحة، أما إذا كان أصلا غافل عن مسألة الحاجب مباشرة جاء قعد من النوم توضأ هيصير كثير بعد بعدما انتهى من الوضوء رأى ماذا؟ رأى وصخ في وين؟ في أطراف في أعماق عينيه، ما يدري هذا هل هي كانت موجودة قبل الوضوء أو غير موجودة. إذا كان ملتفت محتمل أنه فحص فيقول نبني على الصحة لقاعدة الفراغ، أما إذا كان أصلا غافل هو مغمض يتوضأ أصلا ما فحص غافل عن قضية أنه شيء وصخ يسمى في ماذا؟ في أطراف العين في الأعماق، فنقول مع الغفلة لا يحكم بصحة الوضوء. إذن يوجد عندنا مبنيان في المسألة، وهذان القولان ناشئان من خلاف في قاعدة الفراغ، خلاف كبير بين العلماء حيث أنه وقع النزاع بينهم أن قاعدة الفراغ تجري مطلقا بعد المضي من العمل أو أن قاعدة الفراغ يشترط في جريانها احتمال الالتفات، فإذا كان المكلف ليس محتملا بالالتفات ويعلم أنه في حالة الغفلة فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا تجري هذه القاعدة. واضح في خلاف؟ واضح؟ نعم. خب إذن يوجد خلاف في المسألة تترتب ثمرات كثيرة في الفقه تأتيكم في طيات الأبحاث وفي قاعدة الفراغ. إذن مقتضى هذا التفصيل أنه بناء على القول الثاني لو كان المكلف غافل فحينئذ لا يمكن ماذا؟ أن يجري قاعدة الفراغ، غافل عن قضية الحاجب أصلا، فنقول لا تجري قاعدة الفراغ في هذه من هذه الجهة. خب اختار النائني القول الأول وهو أنه تجري قاعدة الفراغ مطلقا، وذهب أيضا الأكثر إلى هذا القول. في قبال ذلك ذهب السيد الخوئي الشيخ التبريزي وبعض الأعلام إلى أنه إنما تجري قاعدة الفراغ مع احتمال الالتفات حين العمل، أما مع الغفلة فلا تجري. والمصنف ها هنا ذكر دليل من؟ دليل السيد الخوئي لإثبات شرطية احتمال الالتفات في إجراء قاعدة الفراغ. السيد الخوئي تمسك بقرينتين، هاتان القرينتان تمنع من وجود إطلاق في دليل قاعدة الفراغ، ولولا هاتين القرينتين لتمسكنا بإطلاق دليل قاعدة الفراغ فيتم كلام النائني، لكن لوجود نكتتين سنذكرهما الآن تكون مانعان من التمسك بإطلاق دليل ماذا؟ قاعدة الفراغ. نعم، شوف لو قرأنا الرواية التي قرأناها في السابق، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، سواء كنت ملتفتا حين العمل أو لم تكن غافلا. واضح؟ هذا إطلاق. يقول في نكتتين في أدلة قاعدة الفراغ تمنع من التمسك بهذا الإطلاق. القرينة الأولى، السيد الخوي يقول قاعدة الفراغ لم تؤسس ولم تشرع لصرف حكم تعبدي، فليست قاعدة الفراغ تشير إلى قضية تعبدية محضة، بل تشير قاعدة الفراغ إلى ما هو موجود ومرتكز عند العقلاء. بين الدعوة بعدين يجيب الدليلها. وإذا كانت قاعدة الفراغ تشير إلى ما هو المرتكز عند العقلاء، فالمرتكز عند العقلاء أنهم إذا كانوا ملتفتين حين العمل فإنه عادة يأتون بالعمل على طبق ماذا؟ على طبق الشرائط والأجزاء، لأنه ملتفت. الملتفت والمنتبه عادة ما يأتي بالعمل على طبق الأجزاء والشرائط، فلو شكوا بعد ذلك حال كونهم ملتفتين حين العمل فإنهم يبدون على ماذا؟ على وقوع العمل. أما لو كان، لماذا يبنون؟ التفت، لأن بناء العقلاء هيركزها مطلب مهم في كل الأصول، لأن بناء العقلاء ناشئ من حيثيات كاشفة عن الواقع، ولا يوجد عند العقلاء تعبد. العقلاء لا يتعبدون، العقلاء عندما يبنون على شيء لوجود حيثية كاشفة عن الواقع، فإذا كانوا ملتفتين نفس الالتفات حيثية كاشفة عن أن الفعل لا يكون مطابقا لماذا؟ للمأمور به. فالالتفات ماذا يسمونه؟ حيثية كاشفة عن الاتيان بالواقع، ولا يوجد عند العقلاء تعبد، يتعبدون هكذا. ولهذا جميع الأصول اللفظية، يعني إذا بحث الأصول إن شاء الله تدققون، أصالة عدم القرينة، أصالة ماذا؟ عدم التقييد، أصالة عدم التخصيص، كلها أصول عقلاء عقلائية. هل هي تعبدية أو ناشئة من حيثيات كاشفة؟ ناشئة من حيثيات كاشفة، لأن العقلاء لا يتعبدون، إذا شيء ما يكشف عن الواقع ما يعملون به. واضح؟ ولو كان هذا لأجل الغلبة يعملون به، لكن المفروض تكون حيثية كاشفة. والحيثية الكاشفة المذكورة ما موجودة في الغفلة، لأن المكلف إذا كان أصلا غافل عن العمل حين العمل فهذه الحيثية الكاشفة غير متوفرة في البين، فلا يبنون على وقوع العمل ولا يتعبدون بوقوع العمل هكذا. إذن ينحل كلام، الآن الكلام الذي ذكر ينحل إلى ماذا؟ إلى مقدمتين. المقدمة الأولى، عشان واحد بعدين يدري يناقش يركز على أي مقدمة. هذا الكلام يتقوم بركنين. الركن الأول أن قاعدة الفراغ لم تأتي لتأسيس مسألة تعبدية، إنما تشير إلى المرتكز العقلائي. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية أن المرتكزات العقلائية والبناء العقلائي لا يوجد فيه تعبد، إنما يكون ناشئ من حيثيات كاشفة عن الواقع، والحيثية التي تكشف عن الواقع هي الالتفات حين العمل لا الغفلة المطلقة. فإن الغفلة لا تكشف عن الواقع الذي يكشف أن الإنسان ملتفت ويعمل. هاتان مقدمتان. أما أصل ما بين المصنف، أما أصل الدليل على أن الكبرى من وين المقدمة؟ المقدمة الثانية واضحة، هذا فتشنا المرتكز العقلاء حيثيات كاشفة، هذه قضية مهمة في جميع الأصول. خب لكن المقدمة الأولى من وين جايبينها أنت سيدنا الخوئي؟ من وين تشترك أنت يعني قاعة الفراغ أتت لماذا؟ لإشارة إلى المرتكز العقلائي، مو لتأسيس قاعدة تعبدية. بالعكس قد يقال أن ما دام هذه القاعدة صدرت من الشارع فالأصل في الشارع التعبد، مو الإشارة إلى مرتكز عقلائي. شفتين؟ فمن قال أن قاعدة الفراغ والمولى عندما يتكلم في هذه القاعدة كل ما شككت إشارة إلى مرتكز عقلائي مو إلى مسألة تعبدية؟ أليس هذا اللسان مثل الصلاة واجبة؟ فهو هل يقول الصلاة واجبة إشارة إلى مرتكز عقلائي إلى قضية تعبدية؟ أكثر القضايا الشرعية قضايا تعبدية. فمن أين علمت أنها تشير إلى مطلب ارتكازي؟ واضح السؤال؟ أحد يستطيع يجاوب؟ خلقها دعوة من سيد الخوئي، مصادرة. نقول شوفها كل قواعد كلية في جميع الأصول الفقه، نقول السبب في هذه المقدمة الأولى أن النصوص يوجد فيها تعليل. الإمام لم يكتف، الإمام والشارع لم يكتفي ببيان الحكم بل علل الحكم للمكلفين، والتعليل لكي يقنع الطرف الآخر لابد أن يكون تعليل بشيء عقلائي. فلو كان المقام مقام تعبد محض لا نحتاج إلى أن الإمام يتصدى ويعلل الحكم، يقول تعبد، ولا يصح التعليل بنكتة تعبدية لأن التعليل يراد به ماذا؟ إقناع الطرف الآخر. ونلاحظ أنه يوجد في روايات قاعدة الفراغ التعليل للحكم، والتعليل إنما يكون بقضية عقلائية. وهذه النكتة وين ذكرت لدرس؟ ذكرت في باب الاستصحاب، تذكرون باب الاستصحاب؟ لا تنقض اليقين بالشك وكذا، ماذا في هناك تعليل في أدلة الاستصحاب، ماذا قالوا التعليل؟ التعليل لابد أن يكون بنكتة عقلائية، وبنوا عليها مطالب كثيرة في الاستصحاب. أهم ركن في الاستصحاب واللي بنوا عليه قواعد كثيرة أن التعليل بنكتة عقلائية ارتكازية، ولا يصح التعليل بقضية. لو كان قضية تعبدية ليه علل؟ ليش علل؟ ولو لاحظنا روايات الاستصحاب فإنها في الإمام في مقام التعليل، مما يكشف عن وجود ماذا؟ عن وجود أمر ماذا؟ مو تعبدي، إرشاد إلى ما هو موجود عند العقلاء. حيث أنه في بعض الروايات الإمام يقول هكذا بعنى مضمون الرواية، أنه يمضي إذا شك بعد الفعل فيبني على ما هو ماذا؟ عليه في الواقع. ليش؟ يقول حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، هي بمثابة التعليل. أو يقول مثلا ماذا؟ حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك، هي قضايا تعليل بقضايا عقلائية. إذن التعليل بقضية عقلائية يدل على أن المطلب مو مطلب تعبدي، لأن المطلب التعبدي لا يتناسب التعليل. هذا قاعدة أيضا مسألة خذها مفاتيح في الفقه، إذا شفت قضايا تعليلية اكتشف على هي مبانيهم أنه التعليل ما التعليل يكشف عن أنه هذه مو قضية ماذا، وإن كان ظاهرها قضية ماذا تعبدية، لكن حيث أنها فيها تعليل فلا بد أن ترجع إلى المرتكز العقلائي، ويكون المرتكز العقلائي مقيد لإطلاق الدليل. واضح؟ هذه النكتة الأولى التي ذكرها السيد الخوئي. النكتة الثانية أن الروايات صرحت أن المكلف يمضي ولا يلتفت للشك بعد العمل، لأنه أذكر يعني أكثر ذكرا حين العمل، ويسمى بتعبيراتهم نكتة الأذكرية. الروايات ركزت على نكتة الأذكرية، يعني هكذا الإمام دائما يقول حينما يعمل هو أذكر. ومن الواضح جدا، إذن هاي الآن خلينا نسوي مقدمات عشان يتضح. هذه المقدمة الأولى، يعني يوجد في الروايات التركيز على نكتة الأذكرية، والإمام يعلل الحكم بأن المكلف حين العمل أذكر منه بعد العمل. وش وضع ليش أذكر؟ لأن إذا قاعد يعمل متى يكون أكثر ماذا؟ أكثر التفات، حين العمل لو بعد العمل؟ حين العمل. هاي مقدمة أولى. المقدمة الثانية أن نكتة الأذكرية الموجودة في النصوص تقتضي تقييد الإطلاق والنصوص بكون المكلف ملتفتا حين العمل، وإلا الغافل لا يقال له أذكر. صحيح، الغافل حين العمل لا يتأتى فيه نكتة الأذكرية كما هو واضح. أنا قاعد أشرح، إذا واحد مو واضح عند المطلب يقول لي ترى هالمقدمة مو واضحة. إذن نكتة الأذكرية تقتضي بأن المكلف يكون ملتفت حين العمل وملتفت عند غير العمل، وهذا أذكر من هذا، هاي معنى أذكرية. أما إذا كان إنسان غافل عن العمل، هل يقال للغافل أنه أذكر حين العمل أو لا يقال؟ لا يقال. فنكتة الأذكرية لا تتأتى في حق الغافل، وهذه النكتة موجودة في نصوص قاعدة الفراغ فتوجب تقييد إطلاق. ماذا تقييد إطلاق؟ هذا مسامحة، يعني ما في إطلاق من أول الأمر لأن قرينة متصلة. توجب تخصيص وتقييد النص، تقييد قاعدة الفراغ بالالتفات حين العمل. أما إذا كان غافل ما تجري في قاعدة الفراغ. خب، إذن هذه البيان متوقف على مقدمتين. المقدمة الثانية وضحناها واضحة، نكتة هي مسألة وجدانية قطعية، نكتة الأذكرة تتأتى في حق الغافل، هي من باب القياساتها ما معها. لكن النكتة الأولى من وين؟ مقدمة الأولى، من قال أن نكتة الأذكرية موجودة في النصوص؟ نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى ذكر ماذا؟ النصوص الدالة على هذه النكتة. واضح الفكرة؟ إذن المصنف ذكر النصوص ليش؟ لإثبات المقدمة الأولى، أما الثانية واضحة، وهناك نصوص يشير إليها لإثبات نكتة الأذكرية. نقرينتين لطيفتين في إثبات المطلب. ولهذا خلنا نقرأ ونقرأ بعدين ذلك. هذا في مطلب سندي مهم بعدين نتعرض إليه. يقول أما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ فلقاعدة الفراغ هذا، وقد ذهب جمع من الأعلام كالسيد الخوير الشيخ التبريزي خلافا لمحقق النائين وأكثر الأصوليين. نعم، إلى سير السيستاني ما يشترط، حسب ما أعلم نقل لي، ما يشترط الأذكرية خلافا للسيد الخوي. يقول إلى اشتراط احتمال الالتفات في جريانها لنكتتين، إن أن القاعدة لم تشرع لتأسيس مطلب تعبدي على خلاف المرتكزات العقلائية، وواضح إن العقلاء إنما يلغون الشك عند عدم القطع بالغفلة حين العمل، وإلا لو كانوا قاطعين بالغفلة حين العمل لا ماذا؟ لا توجد الحيثية الكاشفة. أنا بيت المطلب بشكل ماذا؟ بشكل مفصل. شو هي دعوة اللي يقرأ مطلب يقول من وين هالحكي؟ القاعدة لم تشرع، من وين لم تشرع؟ وش النكتة؟ قد يقال إن هذا كلام من ماذا؟ قال ليس لا دليل عليه، لا بينا النكتة مالته، واضح. والمصنف العمالة يختصر لأنه الكتاب حاطنه لأجل التدريس مو لأجل الشرح، ولا ما صار كتاب للشرح كما هو أشار في أول الكتاب أنه ضغط في بعض المطالب ليجعل مساحة بين الطالب وبين ماذا؟ وبين الملقي، وإلا ما يصير كتاب ماذا؟ كتاب شرح. النكتة الثانية التمسك بنكتة الأذكرية والأقربية المشار إليها في وين؟ في موثقة بكير بن أعيان أو ابن أعيان. ألا لا. خب، لماذا عبر عنها موثقة هنا؟ عبر عنها موثقة في كلام هنا في السند في أبان بن عثمان وفي بكير بن أعين أو ابن أعيون، فقد يقال عبر عنها من موثقة إما لجهة بكير فقد نسب إليه أنه فاسد المذهب ليس بإمامي، نسب إليه ذلك، نسب إليه وإن كانت النسبة محل إشكال. وإما من جهة أبان بن عثمان، حيث أيضا وإن كان من أصحاب الإجماع إلا أنه قيل في حقه أيضا أنه فاسد المذهب، لأن أصحاب الإجماع مو كلهم إمامية، لكن في كليهما محل كلام أيضا عند الرجاليين، فبعضهم يعبر عنها بالصحيحة. واضح؟ ونحن الآن ما نريد نحقق المطلب لأنه لا تترتب ثمرة على بحثنا، لأن الموثقة حجة لو حجة حجة. هكذا هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. قال ورواية محمد بن مسلم، هذا الأمام من إننا ندخل فيها لا شعب عنها رواية، هل هذا التعبير صحيح أو التعبير لي أو أنها صحيحة أو أنها موثقة، يأتي البحث فيها مفصلا. يقول ورواية محمد بن مسلم الواردة في من شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه صلى ثلاثا أو أربعا، ماذا قال الإمام؟ قال وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. خب لكي يتصح لابد، لكي يتم الاستدلال بها لابد أن تكون الرواية تامة السند، وإلا لما كانت تامة ما يصح هذا الاستدلال بها لإثبات نقطة الأقربية. يقول فإن مقتضاها، مقتضى ماذا؟ مقتضى هذه النصوص نقطة الأذكرية والأقربية الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات. أما إذا انتقطعت بالغفلة كيف تأتي نقطة الأقربية والأذكرية؟ يقول وتحقيق الحال يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث. احنا نفتح لكم فقط نافذتين للبحث وتحقيقه في قواعد الفقهية في مستوى أعلى. إنه النائن يقول هذه الذي ذكرتموه لا يحرز أنه علة، قد يقال هذه حكمة، هذه حكمة التشريع لا علة. وإذا كان المذكور حكمة للتشريع فتنتفي كلا القرينتين، لأن الإمام والشارع ليس في مقام التعليل لكي يقال التعليل بنكتة ارتكازية، بتفتين؟ وليس في مقام الإشارة إلى ماذا؟ إلى نكتة الأذكرية والأقيم باب أنها علة لكي يقال تخصص العلة وتعمم. من قال أنها علة؟ قد يقال هذه حكمة للتشريع. هذا ذكر، هي نافذة. نافذة ثانية أهم يعني مهمة، مسألة عامة أنا مفتاح يعني في كل أبحاث الفقه والأصول، أنه إذا كان عندنا مطلب فيه أكثر من رواية وبعض الروايات مطلقة وبعض أدلة القاعدة مقيدة بقيد، مثل مقامنا إذا استقرأنا أدلة قاعدة الفراغ بعض الأدلة مطلقة لا يوجد فيها تعليل أصلا، هذا مثل الرواية التي ذكرناها موثقة من؟ اللي هي موثقة محمد بن مسلم، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، ويوجد بعض الأدلة فيها تقييد، فحينئذ ما هي النتيجة؟ هل التقييد الموجود في بعض أدلة المسألة تمنع من التمسك بالإطلاق الموجود في دليل نفس المسألة؟ واضح مطلب؟ واضح قصدي له؟ يعني مطلب في أكثر من دليل، بعض الأدلة في تقييد وبعض الأدلة في إطلاق، هل التقييد الموجود في بعض النصوص كما هو هنا تقييد موجود في لسانين من لسانين ودليلين من القاعدة؟ خب باقي أدلة القاعدة ما يوجد في هذا التقييد، هل هذا مانع من التمسك بالإطلاق في تلك ماذا في تلك أو لا؟ تأملوا. بقى عندنا بس لماذا عبر عنها رواية محمد بن مسلم. يعني أنتم راجعوا المطلب، يعني عم بشوف بكرة وش تقولون ليش عبر عنها رواية. قد يقال كلاهما مثبتين مثلا ما في تهافت وكذا، فيحتاج إلى ماذا؟ سؤال وبحث تأمل المطلع كمسألة كلية في كل المسائل. لا إذا ما في تنافي ما في تعارض، إذا ما في تنافي التعارض فرع التنافي، معنى التنافي بين مفاد دليلين. خب بقت فقط مسألة رواية محمد بن ليش عبرناها بالرواية، راجعوا عن بفيت بكرة وش توصل لي النتيجة، لأن بعضهم عبرناها بالصحيحة، فأي هو أصح صحيحة أو رواية؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يقول تحقيق الحال يحتاج إلى مستوى أعلى من الباحث. صلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.